إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون آية عظيمة من كتاب ربنا يحتاج إليها كل مسلم مؤمن آية تدفع إلى إتقان العمل وتحسينه بما ينفع العامل وعموم المسلمين وقل اعملوا هكذا خاطب الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم أي مرهم يا محمد أن يعملوا عليهم بالعمل واجب عليهم وفرض عليهم أن يعملوا ويجتهدوا في طاعة ربهم وفيما ينفعهم وينفع غيرهم فإن الأمر كما نقول ونكرر دائما لا بد للإنسان من عمل ما خلق إلا ليعمل ما خلق إلا ليتحرك وينفع نفسه وأمته ما خلق إلا ليعبد ربه ويستقيم على أمره وطاعته ما خلق الإنسان للكسل ولا للنوم ولا للقعود عن مصلحة دنياه وآخرته ما خلق الإنسان ليقول مجرد كلمة تغنيه وتكفيه وتنجيه بل لا بد من عمل لا بد من تطبيق لهذه الكلمة ولا بد من القيام بالوظيفة التي خلق الإنسان لأجلها وقل اعملوا اعملوا أيها الناس اعملوا أيها المسلمون اعملوا أيها المؤمنون وراعوا في ذلك أن الله عز وجل بنفسه يرى عملكم، فلست تعمل من غير رقيب، ولست تعمل من غير شهيد، بل هناك من يراك ويطلع عليك، هناك من يحاسبك ويسألك بعد ذلك، هناك من يثيبك ويعاقبك. وهذا هو مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعمل العمل وأنت تعلم علم اليقين أن هناك من يطلع عليك وأنت تعمل العمل، وهناك من يحاسبك ويسائلك بعد انتهاء العمل. وقد استقر في فطرة البشر أنه متى علم الواحد منهم ذلك فلا بد أن يتقن العمل. إذا علمه واستحضره استحضارا تاما في نفسه فلا بد أن يخرج العمل من يده متقنا. قارن هذا بنفسك في عملك الذي تؤديه، في رزقك الذي تكتسبه. إذا علمت أن رئيسك يطلع عليك في عملك ويرى صنع يدك ويحاسبك ويسائلك ومن بعد ذلك يجازيك، فماذا يكون شأنك؟ هل تتكاسل؟ هل تتقاعد؟ هل تقوم بالعمل هكذا بدون إتقان ولا تحرير؟ لا يكون هذا من شأن العاقل الرشيد، ولكن لا بد أن يكون الأمر على العكس من هذا، يتقن العمل ويحسنه ويقوم به على أكمل وجه. هذا نقوم به مراعاة للناس، فكيف برب الناس؟ إننا نستطيع أن نخفى عن الناس، نستطيع أن نختبئ عنهم، نستطيع أن نخدعهم، ولكننا لا نستطيع شيئا من ذلك مع ربنا وسيدنا ومولانا جل في علاه. فهناك من يراك وأنت تعمل، هناك من يراك وأنت تصلي، هناك من يراك وأنت تصوم، هناك من يراك وأنت تحج، هناك من يراك وأنت تتصدق، هناك من يراك وأنت تعامل زوجتك وولدك، هناك من يراك وأنت تعامل أخاك المسلم، هناك من يراك وأنت تكتسب رزقك في مكان عملك، هناك من يطلع عليك. فاقدره قدره، اقدر رب العالمين قدره، ولا تكن ممن قال الله فيهم وما قدر الله حق قدره. لا يكونن رب العالمين تبارك وتعالى أهون عليك من الناس. ليس هذا من شأن المسلم المؤمن، وليس هذا من شأن العاقل الرشيد الذي يعرف قدر الخالق وقدر المخلوق. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، أي هناك حساب وهناك جزاء كما سيأتي في تمام الآية نفسها. وأيضا راعى الله رب العالمين ما فطر عليه خلقه من مراعاة الناس. الله أحق أن يراعى وأحق أن يستحيا منه، ولكن أيضا من الأمور المهمة أن يراعي المؤمن عباد الله المؤمنين، وأن يستحي من المخلوقين، وأن يستحي من الصالحين. هذا أمر مهم أيضا. فقال الله تعالى فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أي استحيوا من هؤلاء الصالحين كما تستحيون من الله عز وجل. وهناك أيضا من يحاسبكم على أعمالكم من الناس، ولهذا شرع الله عز وجل للناس حسابا وسؤالا وثوابا وعقابا. لابد من هذا، لابد من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لابد أن يقوم كل مسؤول بمسؤوليته حتى تتحقق مصالح الخلق، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولو اتكل الناس على حساب الله عز وجل وحده فسيحصل كسل كثير وتقصير كثير وتفريط كثير. فعلينا نحن الناس مسؤولية. ليس الله وحده هو الذي يحاسب، ولكن هناك من يحاسب في الدنيا أيضا. هناك الإمام، هناك الراعي، هناك الحاكم، هناك المسؤول، لابد أن يقوم بمسؤوليته، وإلا لضاعت مصالح الخلق ولصارت الحياة فوضى. فالله جل وعلا ينبه على هذا المبدأ في هذه الآية العظيمة. فسيرى الله عملكم، لم يذكر نفسه الكريمة فقط، ولكن ذكر أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وماذا بعد ذلك؟ ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. تأمل في هذا التعبير الجميل وفي هذا المعنى العظيم. ثم تردون، أي لا تتصور أن الأمر ينتهي بالموت. لا تتصور إذا قصرت في عملك أو تكاسلت في أداء ما عليك أو عصيت ربك عز وجل ومت على ذلك أنك ستفلت. لا تتصور أن الأمر سينتهي بالموت. هناك رد، هناك رجوع، هناك مصير، هناك مآل. لا بد من آخرة وبعث وقيام من القبور. ثم تردون إلى من؟ إلى عالم الغيب والشهادة، أي لا تتصور أنك تخدعه، لا تتصور أنك تختبئ عنه، لا تتصور أنه لا ينتبه لك ولا يطلع عليك. لا تتصور هذا، فإن معه ما ليس مع المخلوقين. وإن كان قد ذكر مخلوقين، وإن كان قد ذكر أن الرسول يطلع وأن المؤمنين يطلعون، وإن كان قد ذكر لهم حسابا ومسؤولية، ولكن عند الله ما ليس عندهم. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. هل يكون هذا لأحد إلا الله؟ ليس الرسول كذلك، وليس المؤمنون كذلك، وإنما الله وحده هو الذي يكون كذلك. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم ما كان خافيا وما كان ظاهرا جليا. فمهما أخفيت عن الناس لا تخفي عن الله، ومهما أفلتت من الناس لا تفلت من الله. لا ملجأ من الله إلا إليه. عالم الغيب والشهادة، عالم الأشياء الغائبة التي تخفى عن الناس، والأشياء المشهودة الظاهرة التي تظهر للناس. يعلم كل شيء، يعلم السر وأخفى. سترد إليه وترجع إليه فيحاسبك على عملك هذا الذي أمرك به. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. كل شيء مسجل، كل شيء مكتوب، فلا تتصور أنك ستفلت. هناك الكتبة الحافظون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل شيء مكتوب، الحركة والكلمة، كل شيء ستراه أمامك في كتابك. فمن الناس من يأخذ كتابه بيمينه، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. فانتبه واعمل لهذا اليوم حسابا، واقدر هذه اللحظة قدرها. عندما ينبئك بما كنت تعمل، عندما ينبئك بما عملت وما كسبت يداك، فماذا تحب أن ترى في ذلك الموقف؟ أتحب أن ترى ما يشرفك وينجيك ويرفع قدرك، أم تحب أن ترى شيئا آخر؟ فهذا هو المعنى العظيم الذي يعلمنا إياه ربنا تبارك وتعالى، حتى نتقن العمل، حتى نتقن أعمالنا في عبادة وفي دنيا. العمل ليس في العبادة فقط، ليس الأمر في الطاعة وحدها، ولكن أيضا في أمور الدنيا، في أعمالنا التي تقوم عليها حياتنا لا بد من إتقانها وتحسينها بما ينفعنا وينفع غيرنا، والمسؤولية عليها أيضا والحساب عليها أيضا، كما أن المسؤولية والحساب على أعمال الطاعة والعبادة. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام حفظكم الله، كما قلنا إن هذه الآية لا تقتصر على أعمال العبادة فقط. الإنسان كما أنه مأمور بإتقان عبادته التي هي مناط القبول والأجر عند الله عز وجل، فإنه أيضا مأمور بإتقان عمله الدنيوي الذي يكتسب منه رزقه، أو ينفع به نفسه أو ينفع به غيره. الله عز وجل أمرنا بإتقان هذا العمل أيضا، وهناك مسؤولية وحساب على ذلك أيضا. والإثم والمعصية ليس فقط في التقصير في الصلاة أو الصيام أو الحج، ولكن أيضا من كان يعمل عملا يكتسب منه رزقا ففرط فيه فرزقه حرام، وكسبه حرام، وماله حرام، وهو مسؤول عن ذلك ومعاقب عليه. من كان يعمل عملا يضر فيه بنفسه أو بغيره فإن هذه أيضا معصية لرب العالمين، يحاسب عليها ويأثم بسببها. فعلينا أن ننتبه لذلك، وعلينا أن نعلم أن مسؤوليتنا عن أعمالنا كلها لا فرق بين عمل وآخر. وبقدر ما نقول أتقنوا أعمالكم في صلاتكم أو صيامكم أو حجكم أو غير ذلك، بقدر ما نقول أيضا لكل صانع وكل عامل وكل تاجر وكل فلاح وكل محاسب وكل مدرس وكل طبيب وغيرهم، نقول لهم جميعا أتقنوا أعمالكم، اتقوا الله في أعمالكم، اتقوا الله في أكسابكم، في أموالكم التي تكتسبونها. علينا جميعا أن نحذر من الحرام، علينا جميعا أن نحذر من التفريط في العمل، علينا جميعا أن نحذر من التقصير في مصلحة أنفسنا وإخواننا. وتزداد الخطورة بقدر ما يزداد التأثير على الناس، لأن المصلحة المتعدية أعظم من المصلحة القاصرة، والمفسدة المتعدية أعظم من المفسدة القاصرة. فكلما زاد التأثير على الناس في العمل الذي يعمله الفرد، كلما كانت مسؤوليته أكبر. فعلى حسب إتقانه يزيد أجره، لأن المصلحة تعظم والإفادة تكثر. وعلى حسب تقصيره يزداد وزره وإثمه عند الله عز وجل، لأن الضرر سينتشر. فعلى كل واحد أن يستحضر هذا الأمر، من كان يعمل عملا ينفع به غيره من الناس فعليه أن يعلم علما تاما أنه إذا فرط في هذا العمل أو قصر فيه فلن يقتصر الضرر على نفسه، ولكن سيتعدى إلى غيره. الطبيب مثلا إذا قصر في أداء عمله فإن تقصيره ليس على نفسه فقط، ولكنه سيضر الناس، سيضر المرضى، وربما أدى إلى قتلهم. وهكذا كل إنسان يعمل عملا فيه نفع متعد للغير، فهذه مسؤولية عظيمة لا بد أن يعرفها كل مسلم وأن يعمل بها. هذا هو مناط التقوى لله سبحانه وتعالى، هذا هو مناط أداء الواجب الذي افترضه الله عز وجل علينا، هذا هو مناط رفعة الأمم وتقدمها. فلا تتقدم الأمم فقط بالصلاة والصيام والحج، لا تتقدم الأمم فقط بالجلوس في المساجد والصوامع مهما كان إتقان العبادة فيها، ومهما كان من فيها يصوم النهار ويقوم الليل، ولكن الأمم تتقدم بتحسين العمل وإتقانه والتقدم ونفع الناس. هذا هو الأساس الذي تقوم عليه الدول. فإذا أردنا أن يعود لأمتنا مجدها وعزها فعلينا أن نأخذ بأسباب التقدم والتمكن والحضارة، وعلينا أن يكون عندنا السبق والإتقان في مثل هذه الأشياء. كل واحد في مهنته، كل واحد في مسؤوليته يتقن عمله ويتقي الله عز وجل في نفسه وفي ماله وفي المسلمين الذين يتعامل معهم، بل في الناس كلهم، هذا لا يقتصر على المسلمين وحدهم. وكما قلت أكرر، تعظم المسؤولية ويعظم الخطر كلما عظم التأثير على الناس. ومن هنا كانت مهنة الدعوة مثلا مسؤوليتها عظيمة، ومهنة الإعلام بشكل عام مسؤوليتها عظيمة. فالدعوة إعلام، والصحافة إعلام، والبرامج التلفزيونية إعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي إعلام، والواحد فيها لا يخاطب واحدا أو اثنين أو عشرة، ولكن يخاطب آلافا وملايين. فالكلمة صار لها وزن، وصارت لها أمانة ومسؤولية، والدعوة التي يقوم بها الشخص يتأثر بها الناس، فإن كانت خيرا نفعت الناس، وإن كانت شرا أضلت الناس. فالذي يتكلم مثلا في الدعوة إلى الله عز وجل لا بد أن يكون متقنا لعمله، لا بد أن يكون على علم واستقامة وسداد في اعتقاد أهل السنة والجماعة، في الاعتقاد الحق، لا بد أن يكون على علم، يتكلم برسوخ، لا يتكلم بالضلال، لا يفتي بالجهل، لا يخوض في أمور لا يحسنها. هذا أمر لا بد منه. وهكذا كل من يخاطب الجمهور لا بد أن يكون على القدر المناسب لهذه المسؤولية، وإلا فقد صرنا الآن نرى في هذا المجال من لا يصلح أن يكون بياع فجل، مع الاعتذار لهؤلاء الفضلاء، يحتاجون إلى تربية، يحتاجون إلى أدب، يحتاجون إلى أسلوب حسن في الخطاب نفسه، في الكلام نفسه، كيف تتكلم مع الناس، كيف تكون تعبيرات وجهك وجسدك، ما هي الفكرة التي تريد أن توصلها للناس، ما هو الوعي الذي تريد أن تشكله عند الناس. فإذا تكلمنا عن إتقان العمل فلا بد أن يدخل معنا أمثال هؤلاء، لا بد أن يدخل معنا كل من يخاطب الناس، كل من يدعوهم إلى أي دعوة، إلى أي فكرة، كل من يخاطب جمهورا يؤثر عليه ويستفيد منه ذلك الجمهور، لا بد أن يكون على قدر هذه المسؤولية. وأما ثقافة قلة الأدب والألفاظ الفاحشة والشتائم والقبائح والأسلوب السيء والتنجيم، يأتوننا بالمنجمين وتوقعاتهم لعام 2021،
هكذا نربي الناس؟ هكذا نشكل الوعي عند الناس؟ هل هذا هو ما نربي الناس عليه؟ هل نوصل للناس ثقافة الشعوذة والخرافات؟ ثم ينكرون من بعد ذلك على أهل الدين ويقولون عندكم خرافات وخزعبلات، واحرقوا البخاري ومسلم وتخلصوا من هذا التراث الذي فيه الخزعبلات التي لا أساس لها. صار ديننا خزعبلات، وهذا التنجيم والسفاهة التي تقدمونها للناس ليس فيها خزعبلات. أي ميزان هذا؟ هل هذا هو ما يقدم للناس؟ هل هذا هو ما يتشرف الإنسان بأن هذا يمثله؟ والله لا يمكن، لا في عقل سوي ولا في فطرة سوية، وليس هناك إنسان يدرك أدنى قدر من المعرفة والفهم يمكن أن يستحسن مثل هذه الأشياء. فالمسؤولية عظيمة، وإتقان العمل واجب على كل من يعمل أي عمل. فعلينا جميعا أن نتقي الله عز وجل، وعلينا أن ندرك قيمة المسؤولية التي تلقى على كواهلنا ونسأل عنها بين يدي الله عز وجل يوم يقوم الأشهاد. كل واحد منا يتقي ربه في نفسه وفي عمله وفي ماله وفي الناس الذين يتعامل معهم. هذا هو ما أمرنا الله تعالى به وما يحاسبنا ويسألنا عليه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما لكل خير، وأن يكشف عنا كل شر. اللهم اكشف ما بنا من ضر، اللهم اكشف ما بنا من ضر، اللهم اكشف ما بنا من ضر، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اصرف عنا البلاء والوباء، اللهم اصرف عنا البلاء والوباء، اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام وسائر الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من كل شر وبلاء يا رب العالمين، اللهم عاملنا برحمتك ولا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم وفقنا لأمر رشد وسداد وصلاح وفلاح، وتوفنا على ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.